بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في الفصل الثالث، التصور العام المقترح لمواد التاريخ الإسلامي في ضوء التصور الإسلامي. المبحث الثالث، جزيرة العرب منذ أقدم الدهور. هامش، بديل عن منهج مادة عرب قبل الإسلام. انتهى الهامش. المادة الثالثة، الأمة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية. تمهيد، سكان الجزيرة العربية ينتسبون إلى سام بن نوح عليه السلام. مجتمع الجزيرة كان يقوم أساسا على الإسلام. الانحرافات التي طرأت على مجتمع الجزيرة بعد وفاة سام بن نوح بزمن طويل: ألف عقدية، باء سلوكية. التقدم المادي الذي كان عليه سكان الجزيرة قبل بعثة هود عليه السلام: ألف العاديون قوم هود عليه السلام وموطنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، علاقتهم بدولة معينة. باء الثموديون قوم صالح عليه السلام وموطنهم الحج بوادي القرى. جيم أهل مدين قوم شعيب عليه السلام. دال أخبار دولة سبأ قبل إسلامها وبعد إسلامها وعلاقتها بالدولة الإسلامية التي كانت عاصمتها بيت المقدس على عهد سليمان عليه السلام سنة 50 و900 قبل الميلاد. ثم أخبار الدولة الإسلامية السبائية بعد ارتدادها عن دينها وتمزيق أهلها كل ممزق كما أخبر بذلك القرآن الكريم. هاء أخبار مكة المكرمة وبيت الله العتيق وحرم الله الآمن منذ بداية تاريخها. واو تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن على عهد إبراهيم وإسماعيل وذريتهما المسلمة. زاي أخبار أصحاب الأخدود وعلاقتهم بالدولة الحميرية. حاء تتبع أخبار الأحناف في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طاء أخبار أصحاب الفيل ومحاولة أبرهة الحبشي غزو مكة وهدم الكعبة بعد احتلال جنوب الجزيرة العربية. ياء أحوال جزيرة العرب الفكرية والعقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ أقدم الدهور وحتى قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بجزيرة العرب وتاريخها. الهدف من دراسة المادة تحقيق العبادة الشاملة لله عز وجل عن طريق: أولا إثبات أن الأمة المسلمة منذ أقدم الدهور بداية بآدم عليه السلام ومرورا بنوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب وسليمان إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي خير أمة أخرجت للناس، وهي صاحبة الدور الأول في تاريخ البشرية، وهي الأمة الشاهدة القادرة بحول الله وقوته أن تسير حياتها وحياة البشرية بالمنهج الرباني الذي أنزل على رسلها عليهم السلام، وأن ميراث الأمة المسلمة العقدي لم ولن تعرف البشرية مثيلا له، وأن تنحية هذا الميراث يؤدي للبشرية إلى التردي من القمة السامقة إلى المستنقع الآسن. ثانيا إدراك حقيقة دور الإسلام وطبيعته وأنه الدين الواحد الذي جاء به رسل الله الكرام منذ أقدم الدهور بما في ذلك هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، حتى ندرك أن الجزيرة العربية لم تعرف رسولا يدعو إلى شيء سوى الإسلام. ثالثا تتبع أعمال الهدم والبناء التي قام بها الإسلام في حياة الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور 3000 عام قبل الميلاد، وذلك يستلزم التعرف على الأفكار والعقائد التي كان يعتنقها الأقوام الذين سكنوا جزيرة العرب والتعرف على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنرى التغيرات والتفاعلات التي طرأت على تلك النظم التي كانت سائدة في تلك المجتمعات. إن دراسة هذه التفاعلات والتغيرات في ضوء المنهج الإسلامي كفيلة بأن تنشئ صورة للعالم الإنساني وخطواته مختلفة قليلا أو كثيرا عن الصورة التي اعتاد غير المسلمين أن يرسموها والتي اعتدنا نحن أن نراها. هذه الدراسة مثلا يمكن أن تعين الدارس المسلم في معرفة كيف حارب الإسلام وكيف حارب الشرك في حياة الجزيرة على مدار تاريخها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف حاول أن يضبط معاملات الناس وسلوكياتهم مع نهج الله القويم، وكيف وجدت هذه الأمور معارضة شديدة من الراغبين في سير الحياة بعيدة عن منهج الله وشرعه. رابعا، تتبع الرسالات السماوية في حياة الجزيرة العربية، ومن كان له شرف حمل هذه الرسالات، وما هي سيرته، وما هو موضوع تلك الرسالات، وإلى أي دين دعت هذه الرسالات، وما هو موقف المجتمعات من ضرورة من دعوة الرسل عليهم السلام، وطبيعة الصراع الذي جرى حول موضوع الرسالات، وهو صراع بين الحق والباطل، والنتائج التي أسفر عنها ذلك الصراع، والدروس المستفادة من خلال عرض هذه الدراسات. وذلك يستلزم منا الإلمام بالحالة التي كانت عليها المجتمعات في جزيرة العرب في ظل دعوة الرسل من الناحية الفكرية والعقائدية والاجتماعية والسلوكية إلى غير ذلك، بما في ذلك مدى التقدم العلمي الذي كانت عليه تلك المجتمعات. خامسا، إدراك حقيقة وطبيعة دور الأمة المسلمة ورسالتها في الماضي والحاضر، حتى يمكن تحديد دورها الذي يجب أن تقوم به في حاضرها ومستقبلها، مع رسم صورة صحيحة للمجتمع المسلم الذي يجب أن يسعى المسلمون إلى إقامته في واقع المجتمعات البشرية، وصورة صحيحة للمجتمعات الجاهلية التي يطالب المسلمون بدعوتها إلى الإسلام لإعادتها إلى ربها. سادسا، تبيين سنن الله الكونية الثابتة في حياة الأمم التي سكنت الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لندرك أسباب التمكين الرباني للأمم في الأرض وصور هذا التمكين، ولندرك أيضا أسباب تنحية الأمم عن مواقع القيادة والصدارة، ولندرك كذلك أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر، وأنه مهما قدر للظلم أن يعلو ولدولة الظلم أن تعلو فهي حتما إلى دمار، لأن الظلم عواقبه وخيمة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يتضح ذلك مثلا من خلال العلم بتدمير المجتمع العادي الذي كان يقوم على الشرك بالله عز وجل، وكان يقوم على أكتاف الملأ من القوم الذين كذبوا بالآخرة واطمأنوا بالحياة الدنيا وانغمسوا في حياة الترف، وسخروا أقلامهم وإمكانياتهم وأعوانهم للصد عن سبيل الله. يتضح ذلك جليا من خلال العلم بتدمير المجتمع الثمودي المشرك الذي وقف في وجه الدعوة الإسلامية نبيها وأتباعها، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بالنعم الظاهرة ومكن لهم في الأرض، وبدلا من أن يستجيبوا لداعي الله ويشكروا المنعم، نجد أنهم قعدوا بكل طريق يصدون الناس عن سبيل الله. إن دراسة تاريخ المجتمع الثمودي الذي وقف في وجه دعوة الإسلام التي حملها صالح عليه السلام يعكس لنا كفرا بنعم الله التي أنعم بها عليهم من أموال وبنين وجنات وعيون، بالإضافة إلى التمكين في الأرض. يتضح ذلك جليا من خلال معرفة تاريخ الدولة السبائية التي مكن الله لها أولا بسبب إيمانها، ثم نحاها عن القيادة ودمرها بسبب كفرها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سابعا، إثبات أن الأمة العربية تعز وتقوى ويكون لها الدور القيادي في حياة البشرية إذا ما تمسكت بإسلامها عقيدة وشريعة، وتذل وتخزى وتفقد خيريتها عندما تعرض عن كتاب ربها وسنة نبيها. يتضح ذلك جليا من دراسة تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان العرب المناذرة عمالا من قبل الفرس، وكان العرب الغساسنة عمالا من قبل الروم، يحرسون مستعمراتهم الشرقية، وكثيرا ما تقاتل المناذرة والغساسنة من أجل قوتين الفرس والروم. العربي يقاتل العربي من أجل الفارسي والرومي، أي أنه لم تكن للعرب قوة يحسب حسابها، لم يكونوا يشكلون أمة مترابطة متساندة، ولكنهم كانوا عمالا لكلتا القوتين. واستمر الحال هكذا إلى أن أكرم الله سبحانه وتعالى أمة العرب الذين أسلموا وصاروا قوة لا يستهان بها بعد انضباط حياتهم مع كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من جزيرة العرب ليسقطوا أكبر دولتين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وليرفعوا راية التوحيد على تلك البقاع. وذلك يعني أنه لا مخرج للأمم المستضعفة الآن إلا بالإسلام إذا رغبت أن تعود إليها مرة أخرى خيريتها الأولى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثامنا، عرض المنهج غير الإسلامي المستخدم في تدوين أحداث التاريخ لجزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مع تقويمه في ضوء التصور الإسلامي للدراسات التاريخية. وسوف يؤدي بنا ذلك حتما إلى الحذر الكامل، لا من تولي هذه الدراسات على علاتها، بل من تولي المنهج الذي قامت عليه أو محاولة اتباعه في الدراسات التاريخية الإسلامية. تاسعا، إثبات أن النظرة والبحوث الغربية غير الإسلامية لتفسير أحداث التاريخ في ضوء المذاهب السياسية والاجتماعية كالماركسية مثلا تحوي تفسيرا خاطئا وناقصا للأحداث التاريخية. المصادر والمراجع: يمكن كتابة مرجع في هذا المنهج اعتمادا على القرآن الكريم وما اتصل به من كتب التفاسير: جامع البيان، الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرآن العظيم، كتب الحديث وشرحها: صحيح أبي عبد الله البخاري، صحيح مسلم، فتح الباري، شرح صحيح مسلم، كتب التاريخ، تاريخ الطبري، البداية والنهاية لابن كثير. مصادر ثانوية: الأدب العربي، الشعر والنثر، مثال: شرح المعلقات السبع، أطوال الجاهلية، المستقصى من أمثال العرب للزمخشري، كتب اللغة العربية، القواميس، كتاج العروس، القاموس المحيط، لسان العرب، كتاب النبات للدينوري، كتب الجغرافيا، صفة جزيرة العرب للهمداني، معجم مستعجم للبكري، معجم البلدان لياقوت الحموي. المبحث الرابع: مصر منذ أقدم الدهور. المادة الرابعة: الأمة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أرض وادي النيل مصر. أهل مصر ينتسبون إلى سام وحام ابني نوح عليه السلام. أبناء مصر كغيرهم من بني آدم كانوا مفطورين على الإسلام. الرسالة السماوية إلى شعب مصر، رسالة يوسف عليه السلام، حالة المجتمع المصري قبل رسالة يوسف عليه السلام، بين قوسين: عصر ما قبل الأسرات، عصر بداية الأسرات، عصر الدولة القديمة، عصر ابن حلال الأول، عصر الدولة الوسطى، عصر ملوك الرعاة. وذلك لبيان: أولا، رواسب خط توحيد الله في حياة المجتمع. ثانيا، ملامح الانحرافات التي وقعت في حياة الناس. انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله، ادعاء الألوهية، اتخاذ الأرباب، الكبر، ادعاء حق وضع النظام الذي تسير عليه الأمة، انحرافات في السلوك إلى غير ذلك. وصول يوسف عليه السلام إلى مصر، التعريف بيوسف عليه السلام: يوسف يتعرض للابتلاءات المتكررة، الابتلاءات لا تمنع يوسف عليه السلام من الدعوة إلى الله، يوسف عليه السلام يدعو إلى الله، يوسف عليه السلام يصبح عزيزا لمصر، حكم الله يقوم على أرض مصر، قدوم يعقوب إسرائيل عليه السلام وأبنائه إلى مصر والإقامة فيها. حالة المجتمع المصري بعد وفاة يوسف عليه السلام وقبل بعثة موسى عليه السلام، بين قوسين: الدولة الحديثة والتي تشمل الأسرات من 17 إلى 20. الانحرافات التي طرأت على المجتمع المصري: انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله، ادعاء الألوهية، ادعاء حق التشريع، مطاردة الإسلام وأهله، ومحاولة استئصال شأفتهم أن وجدوا، انحرافات سلوكية إلى غير ذلك. ميلاد موسى عليه السلام، نشأته في بيت فرعون مصر، قتل القبطي، خروجه إلى أرض مدين، عودته إلى مصر، بعثته إلى فرعون، موسى يدعو فرعون وقومه إلى الإسلام. موقف المجتمع المصري النظام الحاكم والأمة من دعوة موسى عليه السلام. موقف موسى عليه السلام ومن معه حيال الموقف العدائي لنظام الحاكم الفرعوني. إهلاك الحاكم الفرعوني وجنوده واستخلاف موسى ومن معه من بني إسرائيل المسلمين. حالة المجتمع المصري بعد خروج موسى ومن معه من مصر. بين قوسين العصر المتأخر الأسرات من 21 إلى 30. ملامح الانحراف رواسب خط التوحيد هامش، وهو بديل عن المنهج المسمى بتاريخ الشرق الأدنى القديم الذي يعرض تاريخ الأمة المسلمة في مصر على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه للإله ولا للنبوات ولا للرسالات ولا للملائكة إلى غير ذلك. انتهى الهامش. شبهات حول تاريخ مصر منذ أقدم الدهور فيما يتصل بالإنسان والدين والغاية التي من أجلها خلق الإنسان وأنماط حياته ومدنياته التي أثارها كتاب التاريخ القديم، وتهدف إلى هدم التصور الإسلامي العقدي وإقامة التصور الجاهلي الشركي مكانه مع بحضها والرد عليها في ضوء التصور الإسلامي. المصادر والمراجع التي ذكرت في نهاية المادة الثانية في الصفحة 17 بعد 200. المبحث الخامس بلاد الشام منذ أقدم الدهور هامش، بدلا من تاريخ الشرق الأدنى القديم الذي يحطم الدين عموما والإسلام على وجه الخصوص. انتهى. المادة الخامسة الأمة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام سوريا وفلسطين. انتساب أهل الشام إلى سام بن نوح عليه السلام. أهل الشام كانوا مفطورين على الإسلام. أهمية أرض الشام، تاريخ المسجد الأقصى وأهميته في الإسلام، وصول إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، رسالة لوط عليه السلام إلى أهل سدوم وعمورية، أحوال المجتمع الذي بعث فيه لوط عليه السلام قبل الرسالة، انحرافات في العقيدة، انحرافات في السلوك. لوط عليه السلام يدعو قومه إلى الإسلام. موقف المجتمع الشامي من دعوة لوط عليه السلام، تدمير المجتمع المنحرف ونجاة المسلمين الموحدين، تحقيق موقع قرى لوط عليه السلام. الدروس المستفادة: إبراهيم عليه السلام يتلقى البشارة بمولد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام، وأن الله سيجعل منهم أئمة يدعون إلى الخيرات. تعريف بإسحاق عليه السلام وابنه يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل. تعريف بأبناء يعقوب عليهم السلام، الأصباط مسلمون، رحيلهم إلى مصر. موت يعقوب ويوسف عليهم السلام، اضطهاد بني إسرائيل، خروج بني إسرائيل من مصر في طريقهم إلى بلاد الشام، الانحرافات التي تعصف بكيانهم، أتيه في سيناء، يوشع بن نون يقود المسلمين المجاهدين إلى بيت المقدس، اخراج بني اسرائيل من بيت المقدس بسبب معاصيهم، توبة بني اسرائيل وعودتهم الى بيت المقدس بقيادة طالوت الملك المسلم، الصراع بين المسلمين بقيادة طالوت وبين جيش الكافرين بقيادة جالوت، المسلمون يهزمون جالوت وجنوده، الله يكافئ داود النبي المسلم المجاهد بالملك والنبوة على ارض الشام. الدروس المستفادة: التمكين في الأرض للمؤمنين الموحدين سنة من سنن الله ثابتة في حياة الأمم. سمت الأمة المسلمة الممكن لها في الأرض، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مجاهدة إلى غير ذلك من الصفات. تنحية الأمة المسلمة عن موقع القيادة حينما تفقد خيريتها. الدولة الإسلامية في بيت المقدس وسيرة داود عليه السلام، وفاة داود عليه السلام. الدولة الإسلامية في بيت المقدس وسيرة سليمان عليه السلام، علاقة دولة سليمان بدولة سبأ التي كانت قائمة في جنوب الجزيرة العربية. المجتمع الشامي بعد وفاة سليمان عليه السلام، الأراميون، الأموريون، الفينيقيون. وقوع بلاد الشام فريسة الاحتلال الأوروبي الرومي، احتلال القدس عام 64 قبل الميلاد. ميلاد وبعثة عيسى عليه السلام بأرض الشام. عيسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى الإسلام. المؤيدات التي صاحبت عيسى عليه السلام في دعوته: بنو إسرائيل يتآمرون لقتل عيسى عليه السلام. رفع عيسى عليه السلام ما ورد في نزوله مرة أخرى إلى الأرض قبل يوم القيامة. انتقام الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. الدروس المستفادة: بلاد الشام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية العقدية والسياسية والاجتماعية إلى غير ذلك. احتلال الأوروبيين لبلاد الشام وخاصة القدس. المظالم التي أنزلها الروم بأهل الشام، ولعله من باب تسليط الظالمين على الظالمين. نتيجة انحراف أهل الشام عن دينهم ورفضهم دعوة نبيهم عيسى عليه السلام وقتلهم الأنبياء بغير حق. شبهات حول تاريخ الأنبياء الذين بعثوا في بلاد الشام والدين الذي دعوا إليه أثارها كتاب التاريخ القديم من يهود ونصارى ومن نحى نحوهم، مع دحضها والرد عليها في ضوء التصور الإسلامي للدراسات التاريخية. المصادر والمراجع: السابق رصدها بالنسبة للمنهج الثاني. المبحث السادس: أوروبا منذ أقدم الدهور. المادة السادسة: الأمة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أوروبا، اليونان والروم. إلى من ينتسب أبناء أوروبا؟ إلى يافس ابن نوح عليه السلام. هل أرسل إليهم؟ نعم. الدليل: بأي دين كانوا يدينون؟ بالإسلام. الدليل: الانحرافات التي وقعت في المجتمع اليوناني والرومي نتيجة مروقهم من دين الله عز وجل. ألف: انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله واتخاذ الأرباب من دون الله، تأليه الحكام مثل قيصر وأوغسطس وغيرهم وادعاء حق التشريع. ب: انحرافات في النظام السياسي، تغيير شكل الحكم، الوصول إليه عن طريق الانقلابات العسكرية أو شراء ذمة الحرس البريتوري، ممارسة الأسلوب الدكتاتوري في الحكم، وضع القوانين لإصلاح أحوال المجتمع مثل قوانين صولو وموسوعة جستيا القانونية. هذه القوانين لم تزد الناس إلا حيرة وضلالة. ج: انحرافات في النظام الاجتماعي، الطبقية، الناس درجات، المواطن الأول له كل الحقوق والمواطنين ليس لهم حقوق. د: انحرافات في السلوك، الفساد الاجتماعي، الزنا، شرب الخمر، اللواط، الإجهاض. ه: انحرافات في النظام الاقتصادي، التعامل بالربا، الضرائب قاصمة الظهور، عدم سد القروض يؤدي بالمدين إلى الوقوع في يد الدائن يفعل به ما يشاء. مزاعم وشبهات حول التاريخ الإسلامي أثارها كتاب تاريخ اليونان والروم، ضحط هذه الشبهات ورد عليها من خلال التصور الإسلامي. من هذه المزاعم أن الدين الإسلامي هو مزيد من الديانة الهيلينية والعبرية، أن النظام الحكمي في الإسلام مبني على النظريات السياسية اليونانية، أن الديمقراطية اليونانية نظام إسلامي وهي أصلح نظام للحكم في عالمنا المعاصر، أن الحضارة اليونانية هي الأساس الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية. إثبات أن التراث اليوناني والرومي الفكري والعقدي كالفلسفة مثلا يمثل نكسة في الفكر الإنساني لعدم التزامه بالهدي الرباني، وأنه قد ترتب على ترجمة هذا الفكر إلى العربية في عهد الخليفة المأمون ظهور الفكر الإلحادي والمدارس الإلحادية في بلاد المسلمين، وظهور الفرق كالباطنية والمعطلة وإخوان الصفا والمعتزلة والجهمية، وظهور المبدأ القائل بخلق القرآن، وظهور التصوف، كما ترتب على ذلك النقل والترويج لفكرة الصراع بين البشرية والآلهة والفصل بين الدين والعلم، وظهور المبدأ الماركسي الشيوعي، وأدى ذلك في النهاية إلى تقويض بنيان الخلافة العباسية، فقد جاء التتار ووجد الأمة مهيئة للسقوط بعد تخريب فكرها. إثبات أن اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها واتجاهات علم النفس ومباحث الأخلاق واتجاهات دراسة الأديان المقارنة واتجاهات تفسير المذاهب الاجتماعية بجملتها، هذه الاتجاهات كلها هي الفكر الجاهلي وغير الإسلامي الذي يعتمد على أصول اعتقادية وفكرية يونانية ورومية، ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية أداء ظاهرا وخفيا للتصور الديني جملة والاتجاه الإسلامي على وجه الخصوص. إثبات أن الاستعمار الأوروبي العسكري والسياسي والاقتصادي ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، ولكنه يرجع إلى زمن بعيد ويرتبط بتاريخ اليونان والروم. إثبات عجز مبدأ الوطنية والقومية في التأليف بين أبناء أوروبا، اليونان والروم. إثبات أن أوروبا لم تكن في يوم من الأيام صاحبة الدور الأول في تاريخ البشرية مهما تقدمت مادية ومهما سيطرت، وعلى العكس من ذلك كانت الأمة المسلمة خير أمة أخرجت للناس. بيان فساد مراجع ومصادر ما يسمى بالتاريخ القديم اليوناني والرومي لأنها تتبنى اتجاها معاديا للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي على وجه الخصوص من باب معرفة سبيل المجرمين، وليكون لدى الدارس المسلم حصانة فكرية ثم مناهج الأعداء. المصادر والمراجع: يمكن كتابة مرجع في هذا المنهج اعتمادا على: أولا القرآن الكريم ومن يتصل به من تفاسير، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير في ظلال القرآن وهكذا. ثانيا كتب الحديث، صحيح البخاري، فتح الباري ابن حجر وغيره. ثالثا تاريخ الرسل والملوك، البداية والنهاية. رابعا بعض الوثائق اليونانية واللاتينية المترجمة إلى العربية من كتب المحدثين. الهدف من دراسة هذه المادة: أولا اعتزاز المسلم بإسلامه حينما يرى صورة الشقاء الذي كان يعيشه المجتمع الأوروبي اليوناني والروماني نتيجة شركه بالله عز وجل وعدم إخضاع حياته لنظام الله وشرعه. ثانيا حقيقة الدور الذي يمكن أن يؤديه الإسلام في انتشار البشرية من الضلال والضياع الذي تعيشه. ثالثا أهمية إبلاغ دين الله للبشرية، لأن المسلم سيسأل عنها يوم القيامة، كل في حدود إمكانياته وعلى قدر التمكين الذي تحقق له في الأرض. رابعا تكوين الحصانة الفكرية والعقدية لدى المسلم ضد المبادئ الهدامة كالماركسية والديمقراطية وغيرها. الجزء الثالث، المبحث الأول، مفهوم العلم ومنهج تلقيه في الشريعة الإسلامية والتعرف على بعض الشرائط الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا. العلم ضد الجهل، وقد وقع خلاف طويل في وضع حد له. هامش أي تعريف، الحد هو التعريف. وهذا المبحث والذي يليه من تأليف محمد بن صامر العلياني السلمي المحاضر بقسم التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى انتهى. العلم ضد الجهل، وقد وقع خلافا طويلا في وضع حد الله كما يقول الزبيدي. هامش هو محمد بن محمد بن مرتضى، لغوي محدث كثير التصانيف، من أدوارها تاج العروس، شرح القاموس. توفي سنة 520 للهجرة، انظر الأعلام للزركلي في الجزء الثامن الصفحة 70 انتهى. حتى قال جماعة إنه لا يحد لظهوره وكونه من الضروريات، وقيل لصعوبته وعسره. والعلم من وجه ضربان، نظري وعملي. فنظري هو الذي إذا علم فقد كامل نحو العلم موجودات العالم، والعملي هو الذي لا يتم حتى يعمل به كالعلم بالعبادات وكافة الأوامر الشرعية. هامش الزبيدي في تاج العروس في الجزء الثامن صفحة 45 انتهى. والعلم من وجه آخر شرعي وغير شرعي، وإذا ورد مطلقا في الكتاب أو السنة فإنما يراد به العلم الشرعي، مثل قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سورة المجادلة. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورة الزمر. ومثل قوله تعالى طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث حسن رواه ابن ماجه برقم 24 و200، انظر شرح السنة للبغوي في الجزء الأول صفحة 90 بعد 200. وقوله فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جزء من حديث رواه مسلم برقم 66 و600 بعد 2000 في الصفحة 4 تقسيم 74 بعد 3000 انتهى الهامش. فلفظ العلم في هذه الآيات والأحاديث يراد به العلم الشرعي. هامش يراجع في هذا لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا انتهى. أو ما يكون خادما وموصلا للعلم الشرعي كعلم العربية. والعلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، كما قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فالذي يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو في كلام السلف في سياق المدح والحث على طلبه والعلم الشرعي والعلم النافع والعلم الحق. أما غير ذلك فقد يكون ضارا أو غير نافع لأصحابه عند الله تعالى. قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، سورة النجم. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، سورة الروم. وقال عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، سورة غافر. فقد أثبت الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن عندهم علما ولكنه لم ينفعهم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله في الصفحة 15 بعد 200 ويشهد له الحديث الذي بعده. وكان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم، انظر الصحيح في الجزء الرابع في الصفحة 88 بعد 2000. فالعلم الذي يطلب من العبد تعلمه سواء على سبيل الوجوب أم الاستحباب هو العلم النافع الذي يوصل إلى الحق ويبعد عن الضلال والباطل. وأشرف العلم ما كان دالا على الله سبحانه وتعالى وموصلا إلى معرفته وتوحيده. يقول الإمام ابن القيم هامش: هو شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام معروف له مصنفات نافعة، منها أعلام الموقعين وزاد المعاد وإغاثة اللهفان. توفي بدمشق سنة 51 و700 هجرية، ويذكر الكتاب كذلك باسم إعلام الموقعين. انتهى الهامش. يقول الإمام ابن القيم: إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. هامش ابن القيم إغاثة اللهفان الجزء الأول الصفحة 12. انتهى. والعلم النافع هو الذي يتوصل به إلى عبادة الله سبحانه وتعالى حسب مفهوم العبادة الشامل كما حدده قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. فالعبادة حسب المفهوم القرآني منهج حياة كامل شامل. هامش: عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، انظر رسالة العبودية له في الصفحة 38. انتهى الهامش.